بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، الدرس الرابع. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى
قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يقول تعالى: واذكر يا محمد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. كما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
هذا معنى إني جاعل في الأرض خليفة، أي جاعل قوما يخلف بعضهم بعضا، فهذا التفسير هو التفسير المشهور عند السلف: إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. الصوت واضح؟
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعل، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نثني عليك وننزهك عما لا يليق بعظمتك وجلالك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل، ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. وقال ابن عباس: إن أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم فأسكنه إياها. فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال عبد الله بن عمر: وكان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة.
لهذا قالت الملائكة حينئذ: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بناء على أن الجن كانوا يسكنون الأرض وكانوا يفسدون فيها، فقالت الملائكة ذلك، وظنوا أن الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى، الذين يخلقهم الله عز وجل، سيكونون على هذا النحو وهذا الضرب. هذا إذا صحت الأثر في هذا، وإلا فهي من الإسرائيليات. نعم.
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فيها، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحور. فقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال ابن عباس يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. قوله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أسمائهم؟ قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها. قال: علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب. فقيل هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس. وقال أيضا هي هذه الأسماء التي يتعارف الناس بها: إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وقوله تعالى: ثم عرضهم، أي المسميات، على الملائكة فقال: أنبؤوني، أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في أمرك. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فسمى آدم كل شيء، فلما أنبأهم قال الله تعالى: ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض الظاهر والخفي ما كان وما يكون، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
فبين الله سبحانه وتعالى فضيلة آدم هنا عليه السلام بالعلم، ودل هذا على أن العلم أشرف ما يتميز به الإنسان، وأن أفضل ميزة يتميز بها الإنسان هي ميزة العلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل جعل أرفع ما يوصف به الإنسان العلم، ليس المال فإن كثيرا يشتركون فيه، وليس الجاه فكذلك، وليس الجمال فكذلك، وإنما العلم. ولهذا لا يؤتى العلم في مجموع البشر إلا الندر من الناس يصطفي الله عز وجل. ولهذا ذكر ابن القيم من ضمن فضائل العلم أنه لا يحوزه إلا القليل من الناس، لا يحوزه إلا القليل من الناس، وهذا يدل على شرفه. ولهذا الله عز وجل قال: وقل رب زدني علما.
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر إبليس على جسد آدم وهو ملقا بين مكة والطائف لا روح، قال: لأمر ما خلق هذا، لأمر ما خلق هذا،
لأمر ما
خلق هذا. ثم دخل في فيه وخرج من دبره وقال: إنه خلق لا يتماسك لأنه أجوف. ثم قال للملائكة الذين معه: أرأيتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسه: والله لئن سلط عليه لأهلكته، ولئن سلط علي لأعينه. فقال الله تعالى: وأعلم ما تبدون، يعني ما يبديه الملائكة من الطاعة، وما كنتم تكتمون، يعني ما يكتمه إبليس من المعصية.
هذا كله يحتاج إلى أسانيد صحيحة. نعم.
قوله عز وجل
الآية عامة: أن الله عز وجل يعلم ما تبدون وما تكتمون. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوس الملائكة، ما تظهر وما تخفي، وعند الله عز وجل علم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. والله عز وجل له حكمة في خلق آدم وعمارة الأرض، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
قوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه كرامة عظيمة أيضا لآدم وذريته، حيث أمر الله الملائكة أن يسجدوا له، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي سجود تعظيم وتحية،
أي ليس سجود عباد. فسجود العبادة لا يشرع قط لغير الله سبحانه وتعالى، سواء في هذا المقام أو في غير هذا المقام، إذ المعبود هو الله عز وجل، هو معبود واحد، ولا يقال هذا من باب تغير الشريعة أو كذا، لأن هذا لا يكون، هذا لا يكون أبدا. سجود العبادة والشرك لا يباح في أي أمة ولا في أي وقت، الشرك ما يباح أبدا، لكن هذا سجود تعظيم وتحية. نعم. كما سجد إخوة يوسف له، لا سجود عبادة. نعم.
وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك بدل التسليم، وحرم ذلك في شريعتنا، فسجدوا طاعة لله وتعظيما لآدم، إلا إبليس أبى واستكبر عن السجود لآدم وكان من الكافرين في سابق علم الله. قال قتادة: حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام،
أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا أول ذنب عصي الله عز وجل به، وهو الكبر، فهذا الذي منعه أن يسجد لآدم عليه السلام. وهذه لحكمة الله سبحانه وتعالى، هذه حكمة يعلمها الله عز وجل. نعم.
قوله عز وجل وقلنا يا آدم،
لو شاء الله عز وجل لجعل إبليس كسائر الملائكة كالملائكة يسجد لآدم عليه السلام، ولكن سبحان الله هذه حكمة من حكم الله عز وجل أن يعصي إبليس السجود لله عز وجل، وأن تمتثل الملائكة، وأن يخلق الله عز وجل آدم لحكمة يعلمها الله. فأفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، وتجلى سبحانه وتعالى عن العبث. فإبليس أبى أن يسجد لآدم، وهذا سابق به علم الله عز وجل. نعم.
قوله
استثناء هنا استثناء متصلا أم استثناء منقطعا؟ هذا بناء على أن إبليس هل هو من الملائكة أم لا؟ إن كان من الملائكة فهذا الاستثناء منقطع، وإن لم يكن منهم فهذا الاستثناء إن كان منهم فهذا الاستثناء متصل، وإن لم يكن منهم فهذا الاستثناء منقطع، وهو الصحيح. نعم، أنه كان من الجن كما قال الله سبحانه وتعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فلم يكن إبليس من الملائكة. ويدل على ذلك أيضا الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل الملائكة من نور، وخلق آدم وخلق إبليس من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فخلق الملائكة كان من نور، وخلق إبليس كان من نار، هذا يدل على أنه لم يكن من الملائكة. نعم، فهذا الاستثناء استثناء منقطع. نعم.
قوله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال ابن إسحاق لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وعلمه الأسماء كلها، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها، فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها امرأة إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي، فسكن إليها. فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبيلا اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، انتهى. وقوله تعالى وكلا منها رغدا أي واسعا كثيرا، حيث شئتما كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أنفسكما بالمعصية. قوله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال البغوي رحمه الله تعالى فأزلهما استزل الشيطان آدم وحواء أي دعاهما إلى الزلة، وقوله تعالى عنها أي عن الجنة
دعاهما إلى الزلة
أي دعاهما إلى الزلة، وقوله تعالى عنها أي عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهني والراحة والراحة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء وفي رواية فلما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك قال يا آدم اخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكننهم دار العاصين رواه ابن أبي حاتم وقلنا اهبطوا انزلوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو قال البغوي رحمه الله
والذي يعنينا مما صرح به القرآن في ذلك أن آدم عليه السلام وسوس إبليس له ولزوجه فأكل من الشجرة فحينئذ أخرجهما الله سبحانه وتعالى من الجنة وإنما كان هذا الكيد من إبليس كيد وسوسة نعم
وقلنا اهبطوا انزلوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو قال البغوي أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس قال الله تعالى إن الشيطان لكما عدو مبين
أيضا قصة الحية وكذا هذه من الإسرائيليات التي لم تثبت كذلك نعم
قال الله تعالى إن الشيطان لكما عدو مبين وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضه من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها أسفا على الجنة حين أخرج منها وعن الحسن البصري
كل هذا يحتاج إلى السند الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فهي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب نعم
وعن الحسن البصري قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستمس
ميسان
نعم من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان وعن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من أثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها قال بعض العارفين كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها وقال الشاعر يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهد تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا أنسيت ربك حين أخرج آدم منها
آدما يعني للدرش
أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد وقال بعضهم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقوله تعالى
هذا كلام من القيم رحمه الله
وقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر مواضع قرار ومتاع بلغة مستمتع إلى حين إلى انقضاء آجالكم قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال سعيد بن جبير وغيره
وهذه الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام إنما هي جنة الخلد وليست جنة في الدنيا أو بين السماء والأرض كما يقول البعض إنما هي جنة الخلد الذي أخرج الله عز وجل آدم منها هي جنة الخلد. نعم.
قوله تعالى فتلقى آدم
كما جاء في الحديث الوارد في الصحيحين أن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام أخرجتنا من الجنة، ولم يكن موسى عليه السلام ليلوم آدم عليه السلام في جنة هي بمعنى بستان مهما عظمت، فإن الأنبياء لا يتعلقون بشيء من هذا. نعم.
قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال سعيد بن جبير وغيره الكلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا رب خطيئة التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفر لي. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم عليه السلام يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وقوله تعالى فتاب عليه تجاوز عنه إنه هو التواب على عباده.
ولم يحتج آدم عليه السلام بالمعصية وإنما تاب إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف إبليس فإنه احتج بإضلال الله عز وجل له وقال رب بما أغويتني، فاستدل بالقدر، لكن آدم عليه السلام استغفر وتاب وناب، فدل هذا أنه عند المعايب يكون الاستغفار وعند المصايب يستدل الإنسان بالقدر ويوكل أمره إلى الله عز وجل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإبليس احتج بالقدر وآدم عليه السلام تاب إلى الله عز وجل وأناب، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. أولا لأن الإنسان لا يدري عن القدر، كيف يكون القدر لك حجة؟ إنما يكون لك حجة إن عصيت ربك سبحانه وتعالى في قدر أنت علمت به وكنت مجبورا، فلا أنت المجبور، إذ الإنسان له مشيئة وإرادة، وطالما أن الله عز وجل شرع له الشيء فإنه إنما يتبع شرعا. والأمر الثاني لا علم لأحد بشيء إلا بعد وقوعه، فكيف تحتج بالقدر؟ وثالثة فإن إنسانا يحتج بالقدر لا يطرد ذلك في كل أحوال، يعني ما يأتي مثلا رجل يزن امرأته ويقول هذا بالقدر، ورجل يأخذ ماله من جيبه ويقول هذا بالقدر، ورجل يقتل ولده ويقول هذا بالقدر، ثم يترك المؤاخذة أو الاستفاء حقه منه، فإن هؤلاء يأتون عند المعاصي فيستدلون بالقدر، وعند الأرزاق وتقول لهم الرزق بقدر، لكن يقولون الرزق لا يدخل عليك في جوف ذلك، لابد أن تسعى، خذ بالأسباب، فالرزق ما يدخل عليك إلى جوف ذلك، نقول سبحان الله. فعلام لا تحتجون بالقدر، وينام الواحد على فراشه حتى يأتيه رزقه ويقول هذا ما قدره الله عز وجل، أليس الرزق بقدر أيضا؟ ولهذا الإشكال أن تحتج بالقدر على المعصية، وليس أن المعصية وقعت بقدر، فالمعصية وقعت بقدر والرزق يكون بقدر، لكن هل تحتج بالقدر في باب الرزق على أنه سيأتيك دون سعي؟ أبدا. كذلك لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعصية وتقول قدرها الله عليك، قدرها الله عليك هذا صحيح، لكن لا حجة لك أي لا عذر لك في وقوعها بالقدر، فكونك تستدل بالقدر على هذا فأنت مخصوم، لأن الله عز وجل أنزل إليك عليك شرعا وجب اتباعه. نعم.
وقوله تعالى فتاب عليه تجاوز عنه إنه هو التواب على عباده الرحيم بخلقه، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
وهذا رحمة الله عز وجل، من أعظم النعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على بني آدم التوبة من أعظم النعم، لأن الله عز وجل جعل بني آدم خطائين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، حتى الأنبياء لا يعصمون من الصغائر، إنما يعصم من الأنبياء من الكبائر من الشركيات، لكن حتى الصغائر لا يعصم منها الأنبياء. والله وآدم عليه السلام عصى ثم تاب فتاب الله عليه، ولا نقول هذه حسنة، لكن من باب حسنات المقربين. الحسنة ما يستغفر منها، والله عز وجل ما يتوب على عبد أحسن، إنما وقع، والله عز وجل سماها معصية، قال فعصى آدم ربه، إذن هي معصية. فلا داعي للغلو حتى نقول إن الأنبياء معصومون حتى من الصغائر، إنما نقول معصومون من الصغائر المزرية التي تتصادم مع مقام الأنبياء، أما مطلق الصغائر لا، فالأنبياء يقع منهم ذلك، والأدلة على هذا كثيرة، وليست هي من باب الحسنات حسنات المقربين، لما هي معاصي، هي معاصي، لكنهم معصومون من الإصرار عليها، وإنما يتوبون إلى الله عز وجل. ولا شك أن التائب من الذنب يعود أكمل مما كان، فهي من رحمة الله عز وجل. أعظم النعم، من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني آدم التوبة، مهما بلغت ذنوب الإنسان، لو بلغت عنان السماء ثم تاب الله عز وجل تاب الله عليه، هذا في الكم. وأما في الوقت والزمن فمن رحمة الله عز وجل أن الله يقبل توبته من العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. انظروا إلى أي أمد يا أخوان، يعني بين وبين أن تخرج روحه ربما يكون طرفة بصر، ومع ذلك سبحان الله يتوب الله عز وجل على العبد إذا تاب في وقت الإمكان، وكل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو يعني العالية.
جاء في القرآن اهبطوا واهبطا، وكل هذا على تقديرات، والخطاب لا يخرج عن آدم وحواء وإبليس، فإن قصد الثلاثة يقال اهبطوا أصالة، وإن قيل اهبطا فيراد بذلك آدم وحواء. نعم.
كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان، فمن تبع هداي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وقوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون لا يخرج.
قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا،
يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان، فمن تبع هداي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وقوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها.
فالحجة قام على الخلق بما أنزله الله عز وجل من كتب وبما أرسل به من رسل، هذه الحجة قام على الخلق بهذا. قال الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالحجة إنما تقام بما أنزله الله من كتاب وبما أرسله تبارك وتعالى من رسل، فمن بلغته الحجة هذه فإنه تكون الحجة قد قامت عليه، فإذا خالفها بإعراض عنها كلية أي لم يسلم فهذا من الكفار ويدخل النار ويخلد فيها. ومن لم تبلغ هذه الحجة في الدنيا فإنه يعامل على حسب الظاهر فيها، فإن لم يسلم فهو الكافر، وإن أسلم ولكن أتى بالناقض فهو مسلم أتى بناقض، لكن لا يخرج من الإسلام بهذا الناقض طالما أنه يجهله. أما في الآخرة فمن لم تبلغه الحجة فإنه يمتحن، من لم تبلغه الحجة فإنه يمتحن، هذا بالنسبة للكافر الذي يبلغ الحجة فإنه يمتحن. أما المسلم إذا أتى بناقض ولم تبلغ الحجة فإنه معفو عنه ولا يقال يمتحن لوجود ناقض، يعني أتى بناقض من نواقض فلا يقال يمتحن، مسلم لا يمتحن، إنما الكافر هو الذي يمتحن. الكافر الذي لم تبلغه الحجة في الدنيا تجري عليه أحكام الدنيا للظاهر، وفي الآخرة يمتحن. أما المسلم الذي أتى بناقض لو أن الحجة قد بلغته ووصله العلم ولم يرعاوي فإنه يكفر ويكون مرتدا، يكون مرتدا. طيب من لم تبلغ الحجة، من لم تبلغ الحجة فلا يخرج إذن من الإسلام، لأنه إذا ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، والإسلام مع وجود الناقض، الناقض على حسب، هناك موانع إذا أتى الإنسان بالناقض، منع الخطأ، منع الجهالة، منع النسيان، منع الإكراه، موانع. فقد يأتي الإنسان بالناقض ومع ذلك لا يخرج من ملة الإسلام، لماذا؟ لوجود موانع. فقاعدة الموانع، إنما هذه القاعدة حصانة للمسلم من الوصف أن يخرج من الإسلام إلى الكفر، بل يبقى على الإسلام. فإن قال قائل لكن هذا أتى بالناقض ظاهرا فأحكم عليه بالظاهر، نقول وأتى بالإسلام ظاهرا على ما غلبت الحكم للناقض وقلت أحكم بالظاهر، ولم تغلب الحكم للأصلي وتقول أحكم بالظاهر، على ما غلبت ظاهر الناقض على ظاهر الأصلي. والقاعدة أعمال الأصلي، فمن ثبت إسلامه هذا هو الأصل بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، فلا يزول عنه إلا بيقين. ولهذا إذا أتى بالناقض وقامت الحجة عليه فإنه حينئذ يكون خرج من هذا الوصف الأصلي وهو الإسلام إلى الردة. من بدل دينه، عنده دين لكن بدله، من بدل دينه فاقتلوه، فهذا أتى بالناقض. لكن مجرد أتى بالناقض عندنا قاعدة تفريق بين النوع والمعين. ما معنى النوع والمعين؟ معنى النوع أنه يكون قد أتى بهذا الناقض فمن جهة الناقض هو كفر وشرك، لكن من جهة المعين تخلف شرط أو وجد مانع من الحق هذا الوصف بالمعين، وبهذا لا تتناقض القواعد ولا تتعارض. لكن يقال يخرج من الإسلام إلى الشرك ثم يمتحن، هذا من التناقض. المرتد ما يمتحن، المرتد ما يمتحن، إما أنك إن أردت أن تجعل له حصانة في العقوبة فتقول لا عقوبة إلا بحجة، فاجعل حصانة سابقة وهي حصانة الوصف، فإن الوصف حرمته عظيمة ولا يزول هذا الوصف عن الإنسان إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإن أخرجت من الوصف فلا ينبغي أن تقول يمتحن. يمتحن ليه طيب؟ مرتد خلاص، هذا كافر، خرج من الإسلام إلى الكفر، تقول كان يجهل، كان يجهل إذن ليس كافرا، يبقى يبقى مسلما، وخروجه من الكفر وجد مانع ألا هو مانع الجهالة، ومانع الجهالة. فمن أخرجته من الإسلام وأدخلته في الكفر إذا لا يمتحن، هذا يكون مرتدا، يكون مرتدا، ما يعيش مع مرتد دون عقوبة، إنما خرج وصار مشركا إذا مرتد، مرتد يعني يقتل، ويقتل يعني ردة، فلا يصلى عليه ولا إلى آخره، ولا يقال إنه يمتحن يوم القيامة، لا يقال إنه يمتحن يوم القيامة. نعم نعم، هو ناقض في نفسه، هو النوع نسميه النوع، هو ناقض، لا خروجه بالناقض هو اللي بيفتقر إقامة الحجة، خروجه بالناقض مش تلبسه بالناقض، تلبسه بالناقض ناقض خلاص. إذن هو أتى بالناقض، مسلم أتى بالناقض، هذا ما يحتاج بقى إقامة حجة. إخراجه من الإسلام بالموجب الناقض قاعدة توافر الشروط وانتفاء المواد اللي هي الحجة. إلى إيه؟ لا، الناقض فعل أو قول تلبس به المكلف، ده الناقض. لا اسمه ناقض، لا هو ناقضه في نفسه، لكن ينقض إسلاما معين. فالشرك ناقض في نفسه، الكفر ناقض في نفسه. طيب المعين الذي تلبس به ينظر إن كان المعين هذا مشركا أصلا، هذا خلاص هو تلبس بناقض ولم يسلم. إذن الناقض والمعين نفسهم نفس المعين مشرك، هذا قول مسلم. أما المسلم إذا أتى بناقض، ناقض يعني أن هذا من النواقض، هذا الفعل كفر ينقض الإسلام، هذا القول كفر ينقض الإسلام. طيب نقض إسلام هذا المعين، هذا هنا بتتدخل قاعدة التوافر شطر النار. لكن بقولش ده ناقض، ما قولش ليس بناقض، لا هو ناقض، لا 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 هو ناقض نفسه، يسمى نواقض، نواقض الإسلام. لا، الحكم موجود للناقض، أنه ناقض، الحكم موجود للناقض نفسه، هو ناقض، حكم الإسلام أنه ناقض، يعني أن هذا الفعل كفر. طب والكفر ناقض، إنما ناقض إسلام هذا المعين هذا الذي يحتاج إلى قبض الحجة. من أجل هذا فرقوا بين إيه؟ كفر النوع فسموه كفرا، وكفر العين. إذا سموه كفرا، هذا ناقض كفر، كفر، فالفعل كفر والقول كفر، لكن هو كافر اللي هو الوصف بقى معين، هذا الذي يحتاج الى توافر شروط الفنوان. اذا مش ننفي انه يسمى ناقضا، لا هو ناقض، يعني ناقض من نفسه، اي اعتبره الشارع ناقضا. لا خش سبب في النقض، اذا الشارع ما اعتبروش كفر، يبقى السبب في الكفر، يبقى سبب في الكفر، لا هو سبب في الكفر، هو كفر وليس سببا فيه، هو ناقض بنفسه وليس سببا في الناقض. اذا هو بنفسه ناقض، ولهذا سموه كفرا، العلماء يقولون هذا كفر، كفر نوع، كفر نوع، اذا هو كفر مش سبب، ناقض وليس سببا في الناقض. لكن هذا الناقض يسقط على المعين، هذا ناقض يخرج المعين، لا هذا الذي يحتاج هنا لتوفر الشرط والتعبان. اذا ما الشرط في اعتباره ناقض؟ الشرط ورود الوصف في الشرع انه ناقض. يبقى شرط اعتباره ناقضا ما هو؟ ورود الوصف في القرآن والسنة انه ناقض، ان ده كفر. ولهذا العلماء يقولون نحتاج الى شيئين، الشيء الاول الدليل على ان هذا القول ان هذا الفعل كفر. طب والثاني؟ هذا فيما يتعلق بنفس الناقض، ذات الناقض. طب الثاني في اسقاط الناقض بقى على المعين، يحتاج لتوافر الشرط وانتفاء الايه؟ المانع. فقد ياتي الانسان بالناقض، لا شك ان من سب الله، من سب الرسول هذا ناقض، لكن كان مكرها، وجد المانع. المانع انه بقى من الناقض، نعتبره ناقض، لا السب كفر. اللهم انت عبد، هذا القول كفر. لكن كون هذا ناقضا لإسلام ذاك، هذا الذي يحتاج إلى توافر الشرط والمانع على اعتبار زوال الوصف، فإن الوصف لا يزول إلا باعتبارات. لكن ذات الشيء كما يقال هذا بر، هذا تقوى، هذا كفر، هذا شرك، هذه بدعة، هذه معصية، يبقى الشرط باعتباره ناقض ورود الدليل على انه نفس او ناقض. طيب لكن اللي بيتوافر شروط، يحتاج توافر شروط انتفاء الموانع، هو اعتبار بقى استحقاق المعين لهذا الناقض، استحقاق المعين لنا، فنقول هذا وقع في بدعه، هذا وقع اتى بفسق، هذا اتى ببر، هذا اتى باحسان. لكن هل المعين يقال فيه انه مبتدع، يقال فيه انه كافر، يقال فيه انه فاسق، يقال فيه انه كذا، هذا الذي يحتاج الى الدليل. فإن قدامة بن مضعون أتى بماذا؟ بشرب الخمر، شرب الخمر، وشرب الخمر فسق، لكن هو فسق ليس بفسق. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع، ألا وهو التأويل. نعم. من أتى بإيه؟ يعني تقصد الاستحلال، الفعل هو استحلال، الفعل يعني هو استحلال، لكن هو لم يستحل محرما بالنسبة له، وبالنسبة له لم يستحل محرما. نعم. أي نعم.
وقوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها فنعوذ بالله من حالهم.
نعم. ولا هم الكفار، إنما يخرج من النار عصاة الموحدين، عصاة الموحدين يخرجون بالشفاعة وبرحمة الله سبحانه وتعالى، أما الكفار فهم مخلدون فيها أبد الأبدين ودهر الداهرين. نعم. نعم. ليه؟ مال لو أن هذا المجنون وجد هكذا، يعني لم يكن له عقل ثم جنة، وجد هكذا فهذا قيل يمتحن، إذا صح الخبر في معتوه ربنا وقد جاءنا الرسل كذا وأنا كذا فهذا قيل يمتحن، وأما إذا كان عاقلا ثم جنة فالاعتبار بما كان قبل الجنون، فيعتبر جنون كالموت له. نعم.